أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا صباح من راديو مغامرات، أقدم لكم أولى حلقات برنامج خبراء. هذا البرنامج يأتيكم مرة واحدة في الشهر، وهو الأربعاء الأول من كل شهر. ومثل ما تعرفون أن الخبرة ما تجي بيوم وليلة، ولكن هي خلاصة مجهود سنوات. نستضيف في هذا البرنامج خبير في مجال معين ينقل لنا خبراته ويوجهنا ونتعلم منه، وفي نهاية الحلقة تكون الأسئلة متاحة للجميع بإذن الله. في هذه الحلقة نستضيف شخصية مميزة جدا، هو مغامر من نوع آخر، هواية التي احترفها تذهب به بعيدا في الطبيعة، لأنه متعقب للحيوانات، يرصد سلوكها ويكتب التقارير عنها وعن أماكن تواجدها. ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة والعزيزة علينا كثيرا، اسمحوا لي أرحب بالأستاذ محمد الرواس. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا، أولا أشكرك كل الشكر على الاستضافة الطيبة، وطبعا أعطى فرصة للمجال للشباب، جزاهم الله خير، يعني مبدعين من كل أنحاء الجزيرة العربية.
بداية أستاذ محمد، نبي منك تعرفنا أكثر عن من هو المتعقب وما هو دوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا تعقب الحيوانات البرية، طبعا سبحان الله، الله عز وجل أعطانا خيرات في هذا البلد وأيضا في أغلب الجزيرة العربية من حيوانات وطيور وغيرها من الأشياء الكثيرة. وطبعا لا تنسوا المناخ، طبعا في أغلب المواقع المناخية والجبال والأماكن الوديان، يعني يعطي نوعا ما صعوبة في التنقل والبحث في هذه المجالات. فهذا المجال بحد ذاته يعني يحتاج كثير من الجهد، ويحتاج كثير من الأجهزة، ويحتاج كثير من القراءة أيضا. ما يكفي أنه شخص يكون ملم أساسا، أنه أساس أنه يوصل لهذه المرحلة. ففيها كثير من الأمور أنه واحد يتحدث فيها ويحكي عنها.
طيب، لو أنا بنفترض أنه أنا مبتدئة يعني في مجال التعب، من فين راح تكون بدايتي؟ من فين أبدأ؟
طبعا التعقب أولا قبل كل شيء هو في ستيب، أو مثل ما تقولين شريحة لازم واحد يعمل كأساسيات بها. على سبيل المثال بنقول أصحاب الهايكينج، أساس واحد يكون هايكينج يحتاج لياقة بدنية، يحتاج معدات، يحتاج يعرف أدوات السلامة، يحتاج مثل ستيبات يعني أمور أساسية.
صحيح.
طيب التعقب أساس أنت تتعقبين حيوان توصل لهذه المرحلة، أولا لازم في ستبات تعرفينها، وفي بعض الأجهزة تحتاج، لأنه الحيوانات البرية طبعا حساسة، يعني ما من سهل أنش ينتظرش أو أنت تشوفيه، فأنت لازم أولا تعرفين سلوكه، هذا أول نقطة، تعرفين سلوكه وتعرفين بيئته وتعرفين مواسمه، موسم تنقله وموسم تزاوجه، بالإضافة إلى المعدة اللي تحتاجينها. فطبعا التعقب من المقام الأول نحتاج نستخدم الكاميرات اللي هي الفقية، اللي هي الكاميرات درب تستخدم خارج البرية. طبعا هذه الكاميرا تشتغل على السنسر، ما تكون شغالة 24 ساعة، يعني تشتغل بالحركة. فأنت تضعين تختارين المكان المناسب، تضعين الجهاز، وبعدين الحيوان أو الشيء اللي مر من هناك يبدي يلتقط عليه الفيديو أو صورة حسب الأعداد اللي أنت ضبطيه. طبعا انت اختيارك للموقع هذه قصه اخرى، انت كيف توصلين للموقع المناسب في المكان المناسب لين ما تحصلين على اللقطات.
قد واجهت يا استاذ محمد هجوم من حيوان معين؟
لا طبعا الحيوانات ما صادف الحمد لله تعالى اي هجوم، او بطبيعه ممكن تقولين بطبيعه الحال حيوان اصلا ما تهاجم، كلها دفاعيه. كثير من القصص نسمع هجوم ذئاب وهجوم، وهذا ممكن حالات نادره جدا، بس هي بطبيعه الحال دفاعيه.
تمام. طيب برأيك ما هي العقبات اللي تواجه المتعقب وكيف ممكن يتجاوزها؟
في العقبات هو بشكل عام اولا ما ادري كيف اوصل ليش، هو يحتاج اول شيء دراسه المناخ اول حاجه، من كثير من الاخطاء اللي تصادف اختيار الموقع، بالاضافه عدم مراعاه الاطفال الشباب اللي يستخدمون اجهزه الفقيه يحطوها في اماكن اوديه وما يكونوا مراعين لحاله الطقس، فممكن يصادف سيول، ممكن يصادف انه ما عاد يقدر يوصل للجهاز، وممكن يكون الجهاز اوريدي قد اشتل يعني ما عاد موجود قرف السيل.
صحيح. طيب استاذ محمد، اكيد زرت اكثر من دوله في رحلاتك، ما هي اكثر دوله لما زرتها حسيت انه في تنوع في الحيوانات انت تصويرها؟
من ناحيه حيوانات بريه او طيور؟
جميعا بشكل عام.
ترى في فرق، ترى ما كلهم نفس الشيء. من ناحيه بيئه، من ناحيه طيور حيوانات بشكل عام، اللي هو سلطنه عمان والمملكه العربيه السعوديه، هذا شكل معروف. اما من ناحيه الطيور في عندش تختلف هجرات، الهجرات اللي هي الطيور المائيه بيكون عندش الكويت والبحرين وقطر والامارات ايضا، هذا اللي يكون عند الهجرات اوروبيه واسيويه خط استواء، فيكون في تنوع مختلف ما يكون نفس الشيء. اما بالنسبه للحيوانات الاكثر طبعا اللي عندنا في عمان وعندنا بالمملكه العربيه السعوديه اثنين، وايضا اليمن، بس اليمن يعني في صعوبه انه حد يوصل هناك.
برايك ما هي اكثر حيوانات ندره في الجزيره العربيه؟ ما هي اسباب ندرتها؟
السبب ندرتها هو استخدامها للبيئه نفسها، صعوبه الوصول اليها. هاي مثلا عندنا في محافظه ظفار طبعا كلها جبالات، ووصولش انت للمواقع عشان تشوفيها في الطبيعه صعبه جدا. اما بالنسبه للحيوانات اللي نادرت للمشاهده او حتى ممكن جهاز التعقب ممكن ما يحصل عليها، اللي هو عندش النمل العربي وبعض السنوريات اللي هو كقطة بري جوردن، وأيضا الوشق العربي. وبالنسبة للحيوانات العاشبة ممكن أصعب واحدة فيهن اللي هو الوعل، طبعا عندنا في عمان وعلين طبعا في الشمال الوعل العربي، وعندنا هنا في الجنوب الوعل النوبي.
برأيك المتعقب كيف يساهم في الحفاظ على البيئة؟
المتعقب طبعا اكيد هو بيروح اماكن يمكن غيره ما راح او ما حد منتبه عليه، فوجوده هو لما يشوف هذه الاماكن اكيد بينتبه لشيء غيره ما انتبه، سواء لجهات مختصه او متخصصين.
هل الحيوانات اللي تعيش في الليل هي نفسها الحيوانات اللي تعيش في النهار؟
هو شوف مو ممكن، يعني هي ممكن تعيش بالليل ونهار، بس انت ممكن تعيد صيغة السؤال تقول ليش تتحرك بالليل أكثر من النهار؟
أيوه.
طبعاً أساس إنه أصلاً لما كان عنديش عندنا مثلاً على سبيل المثال يعني عندنا في الجزيرة العربية طبعاً من المقام الأول واللي يعمل تدخل كبير في توازن البيئي طبعاً راعي الإبل وراعي الأغنام أو الأبقار، فهي تتنقل وتعمل تلعب دور، فيكون في حركة ناس، بالإضافة أنها تعمل قلق للحيوانات أنها تتنقل للتغذية أو الخروج. فعلى ضوء هذا المنطلق صار الحيوانات في الأغلب تتحرك ليل أكثر من نهار، أساس الأمان لنفسها وأمان تغذيتها.
طيب أبغى تحكينا يا أستاذ محمد عن أغرب قصة واجهتك في رحلاتك.
تريدين من ناحية الحيوانات البرية أو الطيور؟
البرية.
الحيوانات البرية يمكن في قصص غريبة مع نوعا ما، بس اللي ممكن بركز عليه أكثر شيء من الوشق العربي. الوشق العربي تقريبا أخذ علي أكثر من سنة وشيء وأنا براقبه، لاحظ دائما إنه الذكر يتحرك بالليل أكثر من الأنثى، والأنثى تطلع بالنهار فترات معينة الصباح الباكر تتحرك. ولاحظت أن الأنثى يعني كأنه كرشها كأنها ولدت قريب، فكنت منتظر هذيك المدة كلها منتظرها أساس أشوف العيال بس. فمن ضمن الأخطاء اللي وقعت فيها أني كنت مركز في موقع الصيد مالها، وطبعا الوشق يستخدم عدة طرق للتنقل وطرق للتغذية وأماكن للاختباء، فكنت مركز هناك على موقع الصيد مالها، الموقع اللي لقيت عليه. مرت السنة وما ظهر العيال، فتضح لي أنه الموقع هذا للصيد ليس للتنقل، إذن العيال كانوا في موقع آخر. هذا الموضوع اللي كان خد عليه وقت كثير، لكن للأسف ما حصلت على اللقطة اللي كان في بالي، وإن شاء الله تكون لي محاولة أخرى بإذن الله المرة القادمة
بإذن الله. ومتابعين لك إحنا عاد في الإنستا بإذن الله، ونتابع كل جديد.
تشريف والله، تشريف تشريف.
طيب أنا حاب أعطي فرصة للمتواجدين، فاللي عنده حاب يسأل الأستاذ محمد يتفضل، المايكات مفتوحة لكم.
حياكم الله.
أولا نرحب بالكابتن محمد المتعقب الجميل من سلطنة عمان للدولة الرقيقة والحبيبة على قلوبنا جميعا.
وفي البداية
نبدأ للقناة هذه بمستقبل واعد ومزدحر. كابتن محمد، أولا قبل كل شيء أنا غير متخصص، ولكن أطرح المشاركة هذه كتساؤل، لأنه من وجهة نظري ومن اطلاع متواضع جدا أنه المتعقب في فئات، في باحث وفي متعقب وفي هاوي وفي فضولي. فالمتعقب للحيوانات البرية عادة ما يكون هو العمود الفقري للباحث، لأن الباحث عادة ما يكون شخص أكاديمي في مجال علمي مدعو من جامعة أو مركز بحثي، ولكن يحتاج إلى مرشد زي متعقبي السحاب أو مطاردي الغيوم. فالمتعقب هو العمود الفقري لإرشاد الباحث، والفضولي هو الشخص الدخيل اللي يبحث عن الاطلاع لكن بدون أي احترافية أو مهنية. فما أدري مدى صحة الطرح.
أوكي. طبعا شوف، أولا أساس أنت توصل للمرحلة هذه، طبعا أنت ما عندك أصلا متعقبين أساسا في الجزيرة العربية إلا في جهات معينة فقط، حاطين مراقبين أو مثلا دكاترة أو شيء من ذاك القبيل. أوكي، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، طبعا أصلا ما في حد بيكون هاوي وبيوصل لهذه المراحل إلا بعد خبرات، يعني ما في أبدا هاوي وصل لمرحلة أنه يكتب، ما صارت أصلا. فلما واحد أنت بتمشي على ستبات، يعني قد قلت بداية الحلقة أنه لازم واحد يمشي على ستبات، لازم يقرأ عنها، هنا بعدين أنت بتعرف كيف توصل أو كيف تعقب الحيوان وكيف تكتب عنه. فكان أنا معي بالنسبة لي كمراحل، أنا صراحة كان بدايتي ما كان بدايتي أن أدخل توثيق أو أكون متعقب بشكل عام، كان أنا أريد بس اللي كان تعبني كيف نحن عندنا هذه الحيوانات في الجزيرة العربية ولكن ما نشاهدها. مثل ما تروح أفريقيا تدفع مبلغ مالي يودوك عند الأسود والنمور وكلها في طبيعتها، يعني في بيئتها. طيب نحن هذه الحيوانات عندنا، يعني ليش نحن ما نشوفها؟ هذا أول نقطة اللي كان تعبني في هذا المجال. بعدين لما أخذت اللي هو الأجهزة التعقب، طبعا ما كان عندي ستب من البداية. أوكي أخذت الجهاز، لكن أحط هنا مرة تصيب مرة تخيب، يا أخي أنا ماني ماشي على ستب معين، فما ممكن أبدا أبدا أنه واحد يكون متعقب هاوي. صعب لأنك تعرف تمشي على ستب صحيح وتعرف كيف تمشي الستبات الصحيحة وكيف انت تاخذ المعلومات بدون ازعاج الحيوانات، بس باستثناء الطعم. في بعض الناس يضعون طعم، انا ما اضع طعم ابدا لانه انا اريد الحيوان على طبيعته. فانت اذا حطيت او وضعت واستخدمت شيء يعني خارج عن البيئه، انت غيرت من سلوك الحيوان، او الحيوان بيجي بياكل وبيروح، انت ما اخذت اي معلومات. فهذنا كلها تمر بمراحل، فما ممكن ابدا انه يكون واحد هاوي متعقب، ما تصير كذا. لأنه يكون متعقب يحترف وبعدين يضيف هنا اللي هو موضوع التسجيل، إذا هو حاب يضيف يسجل يكون باحث تقي بعد يقدر يسجل. الحمد لله مرات أنا بالمراحل وعندي كمية عدد من المعلومات ما موجودة أساسا في الكتب. بعطيك مثال أساس أقرب لك الفكرة. في بعض الكتب مسجلة مثلا نيس، طبعا كلكم تعرفون نيس اللي هو الشيم ذاك اللي فيه شوك الفار الكبيرة، نوع من القوارض. طبعا مسجلين نعم، في بعض الكتب مسجلين انه في حالة تعرض للقطر يطلق الشوك ماله، يعني مثل السهم يطلق. انا على كون بحثي خلال 3 سنوات اللي مرن ما شفت أبدا هذه اللقطة، يعني معلومة خاطئة. فهمت علي؟ أنت يعني أساس توصل لقاعدة بيانات، أنت أولا لازم تقرأ الكتب اللي موجودة عندك، أنت بعدين على حسب مراقبتك ومشاهدتك وبحثك تقدر تضيف النواقص أو تعدل الأخطاء. هذا طبعا ما بيجيك في يوم وليلة، هذا بتمر بسنوات حتى توصل المرحلة. ولا زال ترى في الكثير، أنا بعد ما وصلت بالمستوى المطلوب في أشياء بعد تنقصني أساس أوصل لها.
طبعا الحيوانات هذه تعتبر ثروة بيولوجية لكل دولة، والحيوانات والنباتات والتضاريس الطبيعية هذه كلها ثروة بيولوجية لكل دولة، وفي صناعات برا تقوم على هذه الثروة، لكن احنا عشان نحافظ عليها ايش رايك كيف ممكن يكون دور المتعقب في الحفاظ او المساهمة على الحفاظ على هذه الثروة؟ هل هو بتعريفه عن الحيوانات وملاحظته لسلوكها وملاحظته لمدى الخطر اللي يشكل عليها؟ يعني مثلا برا احنا نشوف انه في واحد يكون في مثلا موت كبير في القطيع من الأسود، فيبدأ الباحث يبحث وراء هذا السر، المتعقب مع الباحث يبحث وراء حتى ما يطلعه، وبعد كذا يعالجون المشكلة هذه وترجع الأسود تتكاثر مرة ثانية أو أي حيوان ثاني. شو رأيك في الموضوع هذا؟
طبعا إذا تلحي مثلا طلعت قولة هايكينج، فطبعا هايكينج كبير يعني ما في داعي أتكلم وعمل تقييم، مثلا رحتوا هايكينج وعرفتوا مثلا مكان نمر، مثلا قلت له انا مكان نمر عربي، طبعا اول حاجه أساس انت تحافظ على النمر هذه، ما بالك تنشر عنها شيء، لا موقع على هاي شيء، بتخبر الجهات المختصه فقط والمجموعه اللي معك. طبعا هذا طبعا كحفاظ عليه، كحفاظ على بيته. انتوا بعد المجموعه اللي هناك تتفقون اللي معك انه ما تخبرون اي حد بمكان النمر هذا. الجهات المعنيه بتعمل بحث وبتعمل مسح وبيرسلون مفتشين ويراقبون أساسهم يأخذون منه معلومات. هذا كعلى سبيل المثال يعني.
أيضا ودنا نستفيد منك أستاذ محمد في خبراتك، ونبغاك بس تقول للمستمعين الكرام أنه الحفاظ على واحد من أنواع الحيوانات الموجودة هو حفاظ على كل الحيوانات الموجودة في المنطقة، لأنها سلسلة كل واحد يعتمد فيها على الآخر في تغذيته وحمايته ومعيشته. لو تحدثنا عن الجانب هذا.
هذا جانب مهم جدا طبعا، هذا ما بتكون لنا نحن بعد، حتى الأجيال اللي بعدنا لما يكون في الثقافة في التوعية البيئية، طبعا كلنا نساهم، كلنا جزء من البيئة حتى الإنسان، ولكن كيف أنت تحافظ عليها، كيف تتكاثر، كيف هذا، لازم تكون في ثقافة وفي توعية بها والحفاظ عليها من جميع النواحي.
أنا عندي سؤال إذا سمحتوا لي. طبعا
تفضل.
طيب أول شيء أعرفكم بنفسي، معكم علي البنهار. أنا أكون صادق،
حياك الله،
يعني أنا ما عندي هالاهتمام بقدر أنه كنت بيك فان مع الأور بلانتس، if you guys يعني know أنه تعرفون موضوع الأور بلانتس والأشياء اللي تحدث والتصوير، كان عمل جبار. وهل أنا أسأل الأستاذ محمد الله يعطيه العافية بخصوص الأور بلانتس، هل نعتبره أز ريفرنس أو يعتبر أز مرجع خاصة في روح المغامرة وكذلك في فهم مملكة الحيوانات بشكل كامل؟
عفواً ما سمعت السؤال، ممكن تعيد؟
أنا قصدي أنا سؤالي كان عبارة الأور بلانتس. أور بلانتس عبارة عن منتج امريكي اتوقع،
قناة
انا اعرف انه قناة كان. فالفكرة هل هو عبارة عن مرجع نرجع له؟
هو طبعا الموقع الثقافية البيئية سواء اور بلانت او ديسكفري او ناشونال جرافيك، هو طبعا يعطوك معلومات حسب بحوثهم، شفت كيف، او بالاضافة للامور التوعوية ممكن تكون معلوماتهم مثيرة، ممكن تكون في نقص أحيانا، في بعض الأحيان أو ممكن نقول في بعض القنوات قد شفتها كان في بعض الأخطاء، بعض الأخطاء مش ككل، بس هذا أنت ممكن ما ممكن تعرفه إذا أنت داخل في المجال، ولكن هي مثرية في كل حالة من الحالات، مثرية يعني واحد كيستفيد يستفيد منها كشخص ما هاوي او مثلا ما عنده خلفيه في هذا الجانب. زين شيء طيب، واحد يفهم كيف البيئه تمر بها وكيف دوره الحياه فيها والى اخره.
طيب جميل جدا. طيب يعني طيب نصائحك عادة في الإنسان في البداية، خاصة في هذا العلم اللي يسوي أو في هذه الهواية إن صح التعبير، من وين يبدأ أو أين المصدر الصحيح لكي يبدأ، خاصة يعني يبغى يبدأ بشكل جيد في المعرفة واكتساب الخبرة في هذا المجال؟
يعني قصدك كراقبتي للحيوان نفسه ولا كيف؟
صحيح بالضبط.
أوكي، الحين مثلا أنت بتشوف مثلا، بعطيك مثال مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بنفترض أحد الحيوانات اللي في بالك مثلا غريل العسل، تعرف غريل العسل؟
لا والله ما أعرفها صراحة.
أوكي زي، بنجيب لك مثلا النمر، النمر العربي طبعا النمر معروف. أوكي طبعا النمر من سنوات بيدرسون عنه وأجهزة ومعدات وهذا كله مشان إيش؟ هذا مشان بس يعرفون بس كيف يمر بحياته هو، وكيف يتغذى وكيف يعيش وكيف يعني كيف حافظ على حياته من هاك المدة، كيف تقدر يتأقلم بعيد من الناس وما حد يشوفه. فكل هذه المعلومات ما تطلع لك في يوم وليلة، سنوات تسجيل ومدة تنقل ومدة التغذية، واجد تفاصيل يعني واجد ديتيلز. هنا بعدين يكون في استنتاج الأسباب، يعني السبب كذا لسبب كذا لسبب كذا، تنقل الليل مشان يكون بعيد من الناس، في حالة تعرض مثلا أو صادف حد ينبطح، واحدة من التكتيكات بالإضافة لخطوات الهادية، يعني ما تسمع له صوت، يمشي بهدوء بهدوء، يعني تكون انت قد مرت عليه بدون ما تشوفه، أنت ممكن يكون جنبك، بالإضافة للونه هو بسلونه مثل الكونفلاش على فصل وسط الصخور وكذا. فواجد استراتيجية تستخدم هذا الحيوان، بس أنت كيف تعرف هذه الاستراتيجيات؟ طبعا كلها بالمراقبة، والمراقبة كلها تمر على الأشهر وعلى السنوات وكثير من الأمور. ممكن أنت كمراقب أو مثلا كهاوي ممكن تطلع لك بلقطة واحدة معلومة جديدة، والمعلومة الجديدة هذا ما مسجله مثلا، يعني كل مسجلين الآن في الكتب أنه يعيش في بيئة شبه قاحلة، أو ممكن في الجروف الأودية يستخدمها كطرق، يمكن أنت كشفت مكان أو معلومات تناقض إضافية، ما تكون خطأ يعني، لا تكون هي يعني إضافة للمعلومات اللي أنت ضفت لها. هذا تحتاج له وقت كثير مشان توصل لمرحلة، ما أعرف إذا كان فهمت
النقص. طيب سؤالي، هل يعتبر الزو أو حديقة الحيوان مكان جيد للمتابعة والمراقبة أو أنه في الحياة البرية؟
لا طبعا ما ممكن أبدا يعطيك سلوك الحقيقي إذا كان داخل قفص، طبعا سلوك في البرية غير وسلوك داخل قفص غير، ما يعطيك نفس السلوك الحقيقي أو الطبيعي.
يا أستاذ محمد الله يسلمك، ما تشوف أنه القصص القديمة في الروايات والحكايات اللي صنعها الراوي في حياة البادية وكذا شوهت مفاهيمنا عن معرفة سيكولوجية الحيوانات وأنها خطيرة وعدائية، بينما أن الحقيقة والواقع أن جميع الحيوانات سواء كانت زاحفة أو برمائية أو مائية أو ذات قوائم ومخالب أو طائرة هي دفاعية.
نعم صحيح،
هي لها سلوكيات معينة تضطر للدفاع نفسها إذا حست بالخطر، عشان كده دائما الشخص في الحياة البرية يحاول إذا التقى بأي كائن أنه لا يقترب منه، ويحاول ينسحب بهدوء بدون أي حركة بدون أي إثارة حتى لا يتعرض إلى هجوم، لأنه الإجماع العلمي أنه جميع الكائنات هي في الأصل دفاعية، إلا فيما ندر من شواذ معينة في سلوكيات، إما للجوع أو للاقتران من عرين أو من جحر أو من مواليد.
نعم نعم صحيح كله 100%.
الثاني الله يسلمك، لأني أنا راح أترك المجال غيري. الصيد الجائر زي ما حصل عندنا في السعودية وانقراض النمر العربي إلى مرحلة أوشكت على انتهاء إلا نوادر، برضو مبنية على قاعدة العقدة النقص عند البعض أنه يتباهى بأنه صاد ذيب صاد نمر فانقرضت الكائنات هذه لإبراز الجانب العجز في نفسي في عقلية الصائدين أو المعتدين على كائنات الحياة الفطرية. ونرجع نقول أن الحياة البرية هي في الأصل الكائنات البرية هي حيوانات لا تعيش على اعتماد من الإنسان، عكس القطط المنزلية تعتمد على حياتها، هي لا تعيش تحت إطار الإنسان ولا تحتاج أصلا إلى تدخل البشر لتواصل حياتها. وسعيد حقيقة بتواجدك، وأعيد الإطراء للقناة الجميلة هذه وأتنبأ لها إن شاء الله بمستقبل واعد، وستصبح يوما من الأيام بإذن الله قناة يعني انترناشنال إن شاء الله
بإذن الله تعالى. وأنا سعد يعطيك العافية، أشكرك
بإذن الله أستاذ محمد، شكرا، ربي يسعدك.
وأنا ربي يسعدكم. طبعا ما ما شاء الله الأسئلة ما أعطتني مجال خلص كل حاجة، يعني قلت كل شيء. ولكن شوف بس ممكن أضيف إضافة واحدة، طبعا الحفاظ على البيئة أولا من المقام الأول، هذه في كل الجهات في أي جانب من العالم، حفاظ على البيئة سواء في البر أو في البحر أو في أي مكان، حفاظ على البيئة ثم الحفاظ على البيئة لازم.
حقيقة جدا حوار شيق ولا ودنا ينتهي، ولكن يضيق الوقت، فالله يعطيك العافية أستاذ محمد.
الله يعافيش أختي صباح.
في الختام شكرا لضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة والخبير في تعقب الحيوانات الأستاذ محمد، بالرغم من تأخر الوقت الآن في عمان، ولكن قبل دعوتنا وأثر الحلقة بالكثير من المعلومات القيمة اللي استفدنا منه جميعا حقيقة، فشكرا لك يا أستاذ محمد.
شكرا على الاستضافة الطيبة، وإن شاء الله يكون في بعض متعقبين عندكم هناك
بإذن الله. انتهت حلقتنا مستمعين الكرام، ولكن انتظرونا الشهر القادم بإذن الله مع خبير في مجال آخر. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا صباح وكامل فريق العمل في راديو مغامرات، استودعكم الله.
المغامرات تجارب مثيرة وغير عادية.